الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس. وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا، ويكره في الأسبوع فعل التهود. ولا تختنن الميت من غير مرية، وشاربه والإبط والظفر فاجددي. ويشرع إيكاء السقى وغطى الإناء، وإيجاف أبواب وطفو المؤقد، وتقليم أظفار وندف لإبطه، وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي. ويكره بعد الأربعين بقاؤه، ودفنك كلا سنة فروي واقتدي. وندب بباد الريح طيب ذكورنا، وظاهر كون حسب طيب لخردي. ويحسن خفض الصوت من عاطس، وأن يغطي وجها لاستتار من الردي. ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده، وليبد رد المعود. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي. وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب، فذلك مسنون بأمر المرشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، على الله توكلنا. يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة الألفية، منظومة الآداب، في هذا العنوان: الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس. هذه جملة من الآداب والأحكام التي يسوق رحمه الله تعالى فيها أبياتا، مبينا فيها ما يتعلق بهذه الآداب العظيمة والأحكام الجليلة من أحكام شريعة الإسلام. وبدأ أولا رحمه الله تعالى بما يتعلق بالختان. والختان من السنن العظيمة والآداب الكريمة، ومن جمال هذه الشريعة، لأنه فيه طهارة للعبد ونقاء له وتتميم لتعبده لله سبحانه وتعالى، وفيه من الفوائد الشيء العظيم. والختان هو قطع الجلدة التي تكون في رأس الذكر، وقطعها يتحقق به بالنسبة لمن أجري له الختان أمر لا بد منه في طهارته، ولا تتم الطهارة إلا به، فهو واجب، لأن الطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن تتم الطهارة إلا بإزالة هذه الجلدة. وأما إذا أبقيت فإنه يبقى بها من البول في داخلها، ثم أيضا ربما ينزل منها على البدن أو على ملابس الإنسان. والختان يكون بقطع هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر، التي تكون على رأس الذكر. والختان يكون للذكور والإناث، لكنه في حق الذكور واجب، لأن الطهارة لهم لا تتحقق إلا بذلك. وأما في حق الإناث فهو على الصحيح مستحب وليس واجبا، ولا يتعلق به أمر طهارة الأنثى. وعندما يعمل لها الختان يؤخذ أخذا يسيرا من رأس الفرج، فرج الأنثى، يؤخذ قطعة صغيرة من اللحم دون أن ينهك بأن يقطع كاملا هذا الذي يبدو، وإنما يؤخذ منه أخذا يسيرا، خفض دون إنهاك، يعني تقليل منه دون استئصال له، تقليل منه دون استئصال له. وهذا لا يترتب عليه أمر يتعلق بطهارة الأنثى. والختان في حق الذكور واجب، وفي حق الإناث مستحب. يقول الناظم رحمه الله: وكن عالما، أي كن على علم بهذا الحكم الآتي بيانه، أن الختان وكن عالما أن الختان لعلها لواجب مع الأمن، وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن، واللام تكون للتأكيد. وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. اعلم أن الختان واجب، اعلم أن الختان واجب، أي حكمه الوجوب، لأن الطهارة لا تتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو واجب في حق الذكور، أما في حق الإناث فإنه مستحب وليس بواجب. وقوله رحمه الله: مع الأمن، مع الأمن، أي هذا الوجوب إنما هو مع الأمن، أي أمن الإنسان على نفسه من أن يضره ذلك، مثل لو أن شخصا مثلا أسلم كبيرا وقيل له: إن اختتنت وأنت في هذه يترتب عليه مضرة، أو مثلا مصابا بمرض ما، يعني مثلا في أزماننا هذا بعض كبار السن قد يكون معه مثلا مرض السكر، والجروح تؤثر عليه وربما لا يبرأ الجرح إذا كان شديدا عنده، فإذا قيل له إن الختان يضرك فالشريعة ليس فيها ضرر، لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان فيه مضرة فإنه لا يفعل ذلك. ولهذا قال الناظم: مع الأمن، يعني الأمن من المضرة، مع الأمن من المضرة، إذا كان يشتكي من مرض معين أو يخشى عليه من ضرر معين أو كبيرا هرما يخشى عليه من الختان أو نحو ذلك فإنه لا يكون واجبا في حقه. مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. لما كان الختان ولا سيما في حق الذكر له ارتباط بالعبادة، ولا تتم العبادة إلا به، لا تتم العبادة إلا به، لأنه لا يكون الطهارة وتمام الطهارة إلا به. ولهذا كثير من كتب الفقه في باب الطهارة يذكرون الختان لأنه جزء من الطهارة، في باب الطهارة وأبواب الطهارة يتعرضون لذكر الختان لأنه جزء من الطهارة المطلوبة للتعبد. قال رحمه الله: ويسرع ألا يبلغ العشر أقلفا. الأقلف هو الذي لم تزل القلفة، يعني لم يعمل له الختان. ويسرع ألا لا يبلغ العشرة أقلفا، أي لا يبلغ العاشرة من عمره وهو غير مختتم. يسرع ألا يبلغ العاشرة من عمره وهو غير مختتم، هذا معنى قوله ويسرع ألا يبلغ العشرة، أي سنوات أغلفا، أي عليه الغلفة، أي لم يختتم، لأنه ناهز البلوغ وقارب البلوغ، وعند البلوغ يكون واجبا لأنه ارتبط في أمر الطهارة. أما ما قبل البلوغ فإنه لا يكون واجبا لأنه لم يبلغ التكليف والوجوب، لكن إذا بلغ التكليف فإنه حينئذ يكون الختان في حقه واجبا، يكون الختان في حقه واجبا. ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا. ويكره في الأسبوع فعل التهود، يكره الختان في الأسبوع أي الأول، في الأسبوع أي الأول من عمر الطفل. لماذا؟ لأن هذا صنيع اليهود، أن هذا صنيع اليهود، واليهود يختتنون بخلاف النصارى، فهذا صنيع اليهود يختتنون في الأسبوع الأول، فمخالفة لهم لا يفعل. وأيضا قيل إن الختان في الأيام الأولى من الولادة، اليوم الأول والثاني والثالث، أمر لا يحمد في حق الصغير، يعني جسمه لم يكن في هذا الوقت مهيئا تماما للختان، فلا يكون في. ويكره في الأسبوع أي الأول من الولادة التي هي الأيام الأولى، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. قال فعل التهود أي فعل اليهود، فعل التهود أي فعل اليهود. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا تختنن الميت من غير مرية، أي من غير ارتياب. ولا شك في هذا الحكم، حكم واضح ومتقرر، أن الميت إن مات على غير الاختتان، مثلا شخص أسلم كبيرا ولم يختتن، أو يجهل مثلا حكم الختان أو غير ذلك ومات على غير الختان لم يختتن، هل يختن بعد الموت؟ يقول الناظم: ولا تختنن الميت من غير مرية، يعني هذا أمر لا مرية فيه. لماذا؟ لأن الحكم الذي يتعلق بالختان وهو تمام الطهارة والمتعلق بالتعبد انتهى بالموت، انتهى بالموت، فالأمور التي تتعلق بذلك انتهت بموته، فلا يفعل له الختان، وهذا قطع لجزء من بدنه بغير مستند أو دليل شرعي يوجب ذلك. هذا بالنسبة للختان. أما قص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار فهذا يفعل، فهذا يفعل، ولهذا قال الناظم رحمه الله في الشطر الثاني: وشاربه والإبط والظفر فاجددي. اجدد أي أزل هذه الأشياء، يقلم أظفاره إذا كانت طويلة، وينتف إبطه وتحلق العانة إذا كان ثمة حاجة إلى ذلك، حتى يكون هذا من تمام تغسيله وتجهيزه، بخلاف الختان فإنه قطع جزء من بدنه يتعلق بحكم لا ينقطع بالموت، يتعلق بحكم ينقطع بالموت. ثم قال رحمه الله: ويشرع إيكاء السقا وغطى الإنا وإيجاف أبواب وطفو الموقد. هذه ثلاثة آداب عظيمة، أربعة آداب عظيمة من آداب الشريعة وجمال هذا الدين العظيم المبارك. الأول منها إيكاء الثقة. إيكاء الثقة، المراد بالثقة القربة ونحوها مما له فوة، فمن السنة إيكاؤه أي ربطه، لا يبقى مفتوحا، لا يبقى فم القربة مفتوحا، وإنما إذا أخذت منه الحاجة من ماء أو نحوه فإنه يوكى الثقة أي يغلق، يربط ويشد. فقال إيكاء الثقة، ويشرع إيكاء الثقة وغطى الإناء أو غط الإناء، أن يغطى الإناء بأن يجعل عليه الغطاء سواء كان فيه ماء أو فيه طعاما أو فيه شرابا فإنه يغطى. وهذه التغطية وأيضا الوكاء للثقة كل من حفظ هذه الأطعمة والأشربة من أن يصل إليها شيء من الآفات أو الحشرات أو الأسقام أو نحو ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أوكوا الثقة واذكروا اسم الله، وغطوا الإناء واذكروا اسم الله، فهذا ثبتت به السنة، وهذا مما يبين لنا جمال هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه يحقق للعبد المصالح التامة الكاملة في جميع شؤونه. فتوجيهات الدين وآدابه وما يدعو إليه تحقق للعبد المصلحة في كل شؤونه وجميع مجالات حياته، كل مجال من مجالات حياته تأتي هذه الآداب المباركة مصلحة لشأن العبد، محققة التمام له والسلامة بإذن الله تبارك وتعالى. وإيجاف أبواب، عندما يريد الإنسان أن ينام يغلق الباب ويذكر اسم الله، كما جاءت بذلكم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا يفتح بابا غلقا، لا يفتح بابا غلقا، فهذا فيه حفظ للعبد وصيانة له، عندما يدخل غرفته لينام يغلق الباب ويقول بسم الله ويغلق الباب، فهذا فيه حفظ له من الشيطان، وأيضا حفظ له من الشرور الأخرى، فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة وجمالها. وطفو المؤقد، يعني النار، طفو المؤقد يعني طفو النار، لأن بقاء النار مشتعلة مع نوم الإنسان خطر عليه. وقد جاء في حديث أن أهل بيت احترق عليهم بيتهم ليلا في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، احترق عليهم بيتهم ليلا وهم نيام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم، إن هذه النار عدو لكم، وأمر عليه الصلاة والسلام بإطفاء النار وإطفاء السراج عند النوم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفويسقة التي هي الفارة المفسدة تجر الفتيل إلى حيث الفراش أو نحوه لتشعل النار، لأن قد يقول بعض الناس النار بعيدة عن الفراش وما تصل، الفارة التي هي الفويسقة تجر فتيلا تشعل في طرفه نارا وتضعه في حيث يوجد الأشياء المشتعلة من فراش أو نحوه. وهذا كله من كمال هذه الشريعة العظيمة في توجيهاتها المباركة والهدي القويم الذي جاءت به. قال رحمه الله: وتقليم أظفار ونتف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي، هذه أمور من سنن الفطرة، من سنن الفطرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، وذكر هذه السنن، سنن الفطرة. تقليم الأظفار، تقليم الأظفار بحي أظفار القدم وأظفار اليد، كل ما طالت قليلا يقلمها، كلما طالت قليلا يقلمها، وفي تقليمها سلامة من التشبه بالوحوش، لأن الوحوش هي التي لها أنياب وأظفار بارزة، وإذا تركت الأظفار طويلة على حالها أصبح بحال من فعل ذلك شبه بالوحوش. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فهذا الإنسان المكرم يجب أن يربى بنفسه من أن يكون بمثل هذه الحال، والشريعة جاءت بمثل هذه الآداب ارتفاعا بالإنسان، ارتفاعا بالإنسان عن الدناءات وعن التشبه بالحيوانات. فالسباع والوحوش هي التي لها أظفار ولها أنياب بارزة، فإذا ترك أظفاره الإنسان على حاله، أظفار قدمه وأظفار يده، أصبح مثلها وشبيها بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن بقاءها طويلة نوع من الوسخ وإبقاء للوسخ الذي يعلق تحت الأظافر، فهذا من أيضا النظافة والنزاهة والنقاء بتقليمها ومتابعة تقليمها أولا بأول نظافة لبدنه، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار العظيمة التي تدل على كمال الشريعة بالدعوة إلى هذه الآداب العظيمة الفاضلة. كذلك نتف الإبط، نتف الإبط، والإبط الأولى أن ينتف ولا يحلق، أن ينتف ولا يحلق، والنتف بأن يكون الشعرات التي تنبت في الإبط تمسك باليد أو بشيء آخر وتنزع من مكانها، ونتفها أبلغ في نقاء المكان الذي هو الإبط، أبلغ في نقاء المكان الذي هو الإبط. وأيضا يتحقق به خروج الشعر في المرة الأخرى ناعما ليس خشنا غليظا، وإنما بالنتف يخرج الشعر في كل مرة ناعما، لكن إذا كان يحلق باستمرار يكون الشعر كثيفا وخشنا ومؤذيا للإنسان في إبطه. فالنتف للإبط تتحقق به هذه المصلحة، وإن حلق جاز، لكن السنة جاءت بالنتف وهو الأسلم والأنفع للعبد، الأسلم والأنفع للعبد. وحلقا أو التنوير للعانة، حلقا للعانة أو التنوير للعانة. الحلق معروف، والعانة المراد بها الشعر الذي ينبت في أسفل البطن حول الفرج، في أسفل البطن حول الفرج في الذكور والإناث. فحلقه أي بالموسى، فهو يحلق بالموسى بحيث تزول هذه الشعور التي تنبت حول الفرج، وهذا من النظافة، هذا من النظافة والنقاء والنزاهة التي جاء بها الإسلام. وقوله رحمه الله أو التنوير، أو التنوير، المراد بالتنوير استعمال النورة بدل الحلق، استعمال النورة بدل الحلق. والنورة هي شيء يكون من الحجر يحرق ويدق ويستعمل في إزالة هذا الشعر، ويستعمل في إزالة هذا الشعر النابت على العانة. قال وحلقا أو التنوير للعانة، أو التنوير للعانة، يقصد فعل هذه السنن التي من سنن الفطرة والتي فيها كمال العبد ونظافته ونزاهته من هذه الأمور. قال ويكره بعد الأربعين بقاؤه، يكره بعد الأربعين بقاؤه، يكره بقاؤه أي هذه الأشياء التي الأظفار أو شعر الإبط أو شعر العانة، يكره بقاؤه بعد الأربعين، لأنه إذا ترك يعني ذكر الأربعين كحد أقصى، ذكر الأربعين كحد أقصى، وإنما الأصل أن كل ما طالت يزيلها، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، يعني بعضهم يكون نبات مثلا شعر الإبط أسرع من الآخر، وآخر يكون نباته شعر إبط أبطأ، فيلا من حيث الحد الأدنى لا ترجع لمدة، وإنما بحسب وجود هذا الشعر، لكن كحد أقصى لا يتجاوز الأربعين، كحد أقصى لا يتجاوز الأربعين، يعني هذا سقف أعلى للمدة بحيث لا يتجاوزه. ودليل ذلك حديث أنس في مسلم أن قال وقت لنا في قلم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا نترك ذلك أربعين يوما أو أربعين ليلة، ألا نترك ذلك أربعين ليلة، هذا الحد الأعلى في المدة، لكن ينبغي أن يتعاهدها قبل ذلك، تعادها قبل ذلك إذا وجد أظفاره قد طالت أو إبطه أو شعر العانة أو الشارب، فإنه يتعاهد ذلك، وعليه أن لا يتجاوز الأربعين كحد أعلى للمدة. ولهذا قال رحمه الله ويكره بعد الأربعين بقاؤه. ودفنك كلا، ودفنك كلا، كلا من ماذا؟ من شعر الإبط وشعر العانة والأظفار وأيضا شعر الذي يقص من الشارب. ودفنك كلا سنة فروي واقتدي، اروي أي هذه السنة واقتدي بها، فروي واقتدي. ولا أعلم في ذلك ثبوت سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن هذا الشعر، يعني لم يثبت فيه فيما أعلم حديثا صحيحا عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال بذلك بعض أهل العلم واستدلوا عليه ببعض العمومات، والأمر فيه سعة، إن دفنها فلا حرج، وإن أيضا ألقاها مع غيرها من الأشياء المهملات ونحوها فلا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، وظاهر كون حسب طيب لخردي. هنا في هذا البيت يذكر رحمه الله تعالى الفرق بين طيب الذكور وطيب الإناث، بين طيب الذكور وطيب الإناث، وأن طيب الذكور ما ظهرت رائحته وخفي لونه، طيب الذكور ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وطيب الإناث ما ظهر لونه وخفيت رائحته. فقوله هنا وندب أي يستحب ببادي الريح، ما معنى بادي؟ أي ظاهر، ظاهر الريح، بادي الريح أي الذي رائحته ظاهرة بادية. وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، أي يستحب لذكورنا أن يتطيبوا بالطيب الذي تبدو رائحته وتظهر رائحته، تبدو رائحته وتظهر رائحته، فهذا فيما تعلق بالذكور. أما الإناث قال وظاهر كون حسب طيب لخرد، الخرد جمع خريدة وهي العذراء، الخرد جمع خريدة وهي العذراء البنت البكر يقال لها خريدة، والجماعة منهن خرد، والمراد هنا الأنثى، المراد هنا الأنثى، فطيب الإناث هو ما كان ظاهر كون، ظاهر كون أي شكله، ظاهر كون أي شكله ظاهر من حيث اللون من حيث الشكل ظاهر يرى، حسب ما 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 مراده بقول حسب أي بدون رائحة، ظاهر كون أي ظاهر اللون الشكل، حسب أي بدون رائحة، لأن طيب الأنثى هو ما ظهر لونه وخفيت رائحته، بقول حسب يحترز من الرائحة أن لا يكون له رائحة ظاهرة، لأن طيب الأنثى ما ظهر لونه وخفيت رائحته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحكاما تتعلق بالعطاس، قال ويحسن خفض الصوت من عاطس وأن يغطي وجها لاستتار من الردي، لاستتار من الردي. هذان أدبان يتعلقان بالعطاس، الأول خفض الصوت، الأول خفض الصوت بحيث عندما يعطس لا يكون له صوت يؤذي من حوله، لا يكون لعطسته صوت يؤذي من حوله أو يزعج من حوله، فيحاول كظم الصوت، ولو استعان على كظمه بوضع مثلا طرف رداءه أو عمامته على فيه وأنفه يرد بذلك الصوت، ويحاول أيضا من حيث خروج العطسة لا يكون لها صوت، لأن بعض الناس إضافة إلى الصوت المعتاد، إضافة إلى الصوت المعتاد الذي يحاول أن يكظم يحاول أن يزيد عليه، يحاول أن يزيد عليه صوتا من فمه إضافة إلى الصوت الله، وهذا كله خلاف الأدب، خلاف أدب الشريعة. الشريعة جاءت بالكظم، الشريعة جاءت بالكظم، وبعضهم إذا كان من حوله مثلا في غفلة ربما يصيبهم فزع من العطسة، أو إذا كان حول أحد نائم يؤذيه أذى عظيما، فالسنة جاءت بهذا الأدب، أن الإنسان إذا عطس والله عز وجل يحب العطاس، وهذا الشيء الذي يحبه الله، لا ندخل عليه أمورا تكون إيذاء للآخرين، إيذاء للآخرين. فمن السنة خفض الصوت من العاطس، وأن يغطي وجها، يغطي وجها، إما أن يضع يده على وجهه وعلى فمه وأنفه، أو يأخذ مثلا طرف عمامته أو رداءه ويضعه على وجهه. لماذا؟ قال لاستتار من الردي، استتار من الردي، لأنه أحيانا قد يخرج شيئا أو رشاشا أو نحو ذلك، فإذا غطى هذا فيه استتار من الردي، فيه استتار من الردي أي تغطية لوجهه وأنفه من الردي، أي خروج شيء يعني يتأذى به من حوله. ويحمد جهرا، ويحمد جهرا أي العاطس، ويحمد جهرا عندما يعطس يقول الحمد لله جهرا بحيث يسمع من حوله، المراد بجهرا أي يسمع من حوله حمده لله، لأنه يترتب على ذلك سنن عظيمة جدا هي من جمال هذه الشريعة وكمالها. فيحمد جهرا أي بصوت يسمعه من حوله. ثم قال وليشمته سامع لتحميده، وليشمته سامع لتحميده، أي من سمع تحميده، لا من سمع عطسته، من سمع تحميده يشمته، ومعنى يشمته أي يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة يرحمك الله. قيل التشميت المراد به الدعاء بالثبات واستقامة الأمر من الشوامت القوائم، قيل ذلك، وقيل إن التشميت من إزالة الشماتة، التشميت من إزالة الشماتة به، فهو يدعو له بهذه الدعوة العظيمة. على كل المراد بالتشميت أن يقول يرحمك الله، أن يقول يرحمك الله. قال وليشمته سامع لتحميده. إذا لم يسمع تحميده، سمع عطسته ولم يسمع تحميده، يشمت أو لا يشمت؟ الحكم مرتبط بسماع الحمد، مرتبط بسماع الحمد. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أنس كان رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس أحدهم فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، عطس الآخر فلم يحمد فلم يشمت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الآخر عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني، قال حمد الله فشمته ولم تحمد الله فلم أشمتك. فالحكم متعلق بالحمد، ولهذا قال رحمه الله وليسمته سامع لتحميده، ما قال سامع لعطسته، قال سامع لتحميده أي لقوله الحمد لله. ولهذا نبه الناظم في أول البيت ويحمد جهرا، ويحمد جهرا حتى يسمع حمده، حتى يسمع حمده. وبعض الناس إذا عطس رج المكان رجا ولا يحمد، يرج المكان الذي حوله بحيث كل الحاضرين يسمعون العطسة ولا يحمد، فيسمع عطاسه سماعا محققا مؤكدا ولو من بعد، ولا يسمع له حمد لله سبحانه وتعالى. ويحمد جهرا وليسمته سامع لتحميده وليبدي رد المعود، وليبدي رد المعود أي عليه إذا حصل أن شمت وقيل يرحمك الله، عليه أن يرد بالدعاء لمن شمته بقوله يرحمك الله. وهذا يبين لنا سبحان الله كمال هذه الشريعة عند حصول هذه النعمة، لأن العطاس نعمة وأمر يحبه الله سبحانه وتعالى، الله يحب العطاس ويكره التثاوب. فعند حصول هذه النعمة انظر هذه اللحمة المباركة بين المسلمين، أحدهم حدثت له هذه النعمة العظيمة فحمد الله على هذه النعمة، نعمة العطاس، لأن فيه خروج أبخرة وأشياء مؤذية ومضرة بالإنسان، فبالعطاس تخرج. والعطاس هو دفع قوي جدا للهواء بسرعة هائلة، حتى قيل إن سرعة العطاس بالحساب سرعة 60 كيلومتر في الساعة، سريعة جدا أو أكثر من ذلك، سريعة جدا دفعة، فيخرج أشياء مؤذية للإنسان، هذه نعمة لو بقيت أضرت به وآذته. فيشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة الحمد لله، ثم من حوله يدعون له يرحمك الله، عطست وحمدت ربك على هذه النعمة فيدعى لك بالرحمة يرحمك الله، ثم يبادلهم هو الدعاء بالدعاء. فهذه مما يدل على الرابطة بين المسلمين واللحمة القوية والأثر المبارك الذي يدل على قوة الله. قال رحمه الله تعالى وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، ما معنى ذلك؟ يعني إذا تكرر العطاس، عطس المرة الأولى وحمد وشمت والثانية والثالثة، بعد ثلاث إذا عطس تقول عوفيت. ما معنى عوفيت؟ أي عافاك الله، أسأل الله لك العافية. لماذا؟ لأن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال هذا مزكوم، قال هذا مزكوم. يقول ابن القيم رحمه الله أظن في كتاب زاد المعاد قال قوله هذا مزكوم تنبيه بالدعاء له بالعافية، تنبيه للدعاء له بالعافية، مزكوم أي مع مرض الزكام. فإذا تكرر فهذا مزكوم أي مع مرض الزكام، فهذا فيه التنبيه له، التنبيه بالدعاء له بالعافية، فإذا كان زائد على هذا القدر يدعى له بالعافية، نسأل الله لك العافية، نسأل الله لك الشفاء إلى غير ذلك. قال وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، أي بعد أن يسمى ثلاث مرات، وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي، وأمره يحمدي أو أمره يحمدي أن يحمد العاقبة، أمره يحمد أي أن يحمد العاقبة. فالطفل أي الصغير إذا عطس يقال بارك الله فيك، هذا مراد الناظم بقوله وللطفل بورك فيك، أي إذا عطس الطفل يقال بارك الله فيك، قال بارك الله فيك. وهذا ورد فيه حديث لا يصح، ورد فيه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللطفل بورك فيك وأمره يحمد، أي يحمد أمره بمثل هذا الدعاء. وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب، فذلك مسنون بأمر المرشد أي النبي عليه الصلاة والسلام. هذان أدبان يتعلقان بالتثاؤب، وفي الحديث إن التثاؤب إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والتثاؤب يدل على الخمول والكسل والفتور، فهو أمر لا يحبه الله، يبغضه يكرهه سبحانه وتعالى. ولهذا يسن لمن أتاه هذا التثاؤب أن يكظم ما استطاع، إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني يحاول أن يمنع. والأمور المطلوبة عند التثاؤب ترتيبا ثلاثة، إذا أحس بأنه بدأ يتثاؤب يحاول أن يمنع وجوده، يحاول أن يمنع يدفع وجوده، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية إذا وجد التثاؤب ولم يتمكن من منعه يحاول كظمه بالضغط على مثلا فمه وامساك فمه ألا ينفتح، هذه المرحلة الثانية. الثالثة إذا تثاؤب وانفتح فمه وصل إلى هذه المرحلة فليغطي فمه، يغطي فمه إما بيده أو بثوبه. قال وغطي فمن واكظم تصب في تثاؤب، وتغطية الفم عند التثاؤب في فوائد عظيمة، أهمها ثلاثة، تغطية الفم عندما ينفتح وقت التثاؤب في فوائد عظيمة أهمها ثلاثة. الأول ما جاء في الحديث، قال فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل، ومن هذا الذي يريد لنفسه دخول الشيطان؟ فالشيطان يدخل إذا وجد هذا الفم مفتوحا دخل والعياذ بالله. قال فإن الشيطان يدخل، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر غير الشيطان، قد تدخل أتربة، قد يدخل ذباب، قد يدخل نامس، قد يدخل شيء من هذا القبيل، فأيضا يغطي فمه ليسلم من ذلك. الأمر الثالث أن كون الفم مفتوحا أمام الجلاس صفة ذميمة، صفة ذميمة وليست بجيدة، فينبغي أن يراعي ذلك. فإذا الأمور على الترتيب، يحاول أن يمنع وجود التثاؤب، فإن وجد يكظم ويحاول أن لا ينفتح الفم، إذا فتح الفم يسارع إلى تغطيته بيده أو بطرف ثوبه. قال فذلك مسنون بأمر المرشد، المرشد هو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، اللهم اجزه عن أمة الإسلام خير الجزاء على هذا الإرشاد العظيم المبارك الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به. بهذا ينتهي هذا المجلس، وأحب أن أنبه وأرجو أن تسامحوني على هذا التنبيه، وأكرر الرجاء أيضا جزاكم الله خيرا، الدرس يتوقف إلى ما بعد السبت القادم، الدرس يتوقف إلى ما بعد السبت القادم، يعني ليس هذا السبت الذي يأتي وإنما الذي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا بدأنا السبت القادم السبت الذي بعد القادم نبدأ إن شاء الله كما اتفقنا بتجريد الجامع الصحيح الذي مختصر صحيح البخاري للزبيدي، والمنظومة تتوقف إلى أجل غير مسمى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ووفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأيضا أجدها فرصة لأخص بالدعوة أمير المدينة الجديد، نسأل الله عز وجل أن يجعله ناصية مباركة على هذا البلد، وأن يستعمله في الخير، وأن يجري الخير على يديه، وأن يوفقه لسديد الأقوال وصالح الأعمال. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس. وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا، ويكره في الأسبوع فعل التهود. ولا تختنن الميت من غير مرية، وشاربه والإبط والظفر فاجددي. ويشرع إيكاء السقى وغطى الإناء، وإيجاف أبواب وطفو المؤقد، وتقليم أظفار ونتف لإبطه، وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي. ويكره بعد الأربعين بقاؤه، ودفنك كلا سنة فرو واقتدي. وندب بباد الريح طيب ذكورنا، وظاهر كون حسب طيب لخردي. ويحسن خفض الصوت من عاطس، وأن يغطي وجها لاستتار من الردي. ويحمد جهرا وليشمته سامع لتحميده، وليبد رد المعود. وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي. وغط فمن واكظم تصب في تثاؤب، فذلك مسنون بأمر المرشد بأمر المرشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، على الله توكلنا. يقول الإمام ابن عبد القوي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة الألفية، منظومة الآداب، في هذا العنوان: الختان وتخمير الأواني وتقليم الأظفار وتشميت العاطس. هذه جملة من الآداب والأحكام التي يسوق رحمه الله تعالى فيها أبياتا، مبينا فيها ما يتعلق بهذه الآداب العظيمة والأحكام الجليلة من أحكام شريعة الإسلام. وبدأ أولا رحمه الله تعالى بما يتعلق بالختان. والختان من السنن العظيمة والآداب الكريمة، ومن جمال هذه الشريعة، لأنه فيه طهارة للعبد ونقاء له وتتميم لتعبده لله سبحانه وتعالى، وفيه من الفوائد الشيء العظيم. والختان هو قطع الجلدة التي تكون في رأس الذكر، وقطعها يتحقق به بالنسبة لمن أجري له الختان أمر لا بد منه في طهارته، ولا تتم الطهارة إلا به، فهو واجب، لأن الطهارة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن أن تتم الطهارة إلا بإزالة هذه الجلدة. وأما إذا أبقيت فإنه يبقى بها من البول في داخلها، ثم أيضا ربما ينزل منها على البدن أو على ملابس الإنسان. والختان يكون بقطع هذه الجلدة التي تكون على رأس الذكر، التي تكون على رأس الذكر. والختان يكون للذكور والإناث، لكنه في حق الذكور واجب، لأن الطهارة لهم لا تتحقق إلا بذلك، وأما في حق الإناث فهو على الصحيح مستحب وليس واجبا، ولا يتعلق به أمر طهارة الأنثى. وعندما يعمل لها الختان يؤخذ أخذا يسيرا من رأس الفرج، فرج الأنثى، يؤخذ قطعة صغيرة من اللحم دون أن ينهك بأن يقطع كاملا هذا الذي يبدو، وإنما يؤخذ منه أخذا يسيرا، خفض دون إنهاك، يعني تقليل منه دون استئصال له، تقليل من دون استئصال له، وهذا لا يترتب عليه أمر يتعلق بطهارة الأنثى. والختان في حق الذكور واجب، وفي حق الإناث مستحب. يقول الناظم رحمه الله: وكن عالما، أي كن على علم بهذا الحكم الآتي بيانه، أن الختان وكن عالما أن الختان لعلها لواجب مع الأمن، وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن، واللام تكون للتأكيد، وكن عالما أن الختان لواجب مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. اعلم أن الختان واجب، اعلم أن الختان واجب أي حكمه الوجوب، لأن الطهارة لا تتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو واجب في حق الذكور، أما في حق الإناث فإنه مستحب وليس بواجب. وقوله رحمه الله مع الأمن، مع الأمن أي هذا الوجوب إنما هو مع الأمن، أي أمن الإنسان على نفسه من أن يضره ذلك، مثل لو أن شخصا مثلا أسلم كبيرا وقيل له إن اختتنت وأنت في هذا يترتب عليه مضرة، أو مثلا مصابا بمرض ما، يعني مثلا في أزماننا هذا بعض كبار السن قد يكون معه مثلا مرض السكر، والجروح تؤثر عليه وربما لا يبرأ الجرح إذا كان شديدا عنده، فإذا قيل له إن الختان يضرك فالشريعة ليس فيها ضرر، لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان فيه مضرة فإنه لا يفعل ذلك. ولهذا قال الناظم مع الأمن، يعني الأمن من المضرة، مع الأمن من المضرة، إذا كان يشتكي من مرض معين أو يخشى عليه من ضرر معين أو كبيرا هرما يخشى عليه من الختان أو نحو ذلك فإنه لا يكون واجبا في حقه. مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد، مع الأمن في الأقوى وحتم التعبد. لما كان الختان ولا سيما في حق الذكر له ارتباط بالعبادة، ولا تتم العبادة إلا به، لا تتم العبادة إلا به، لأنه لا يكون الطهارة وتمام الطهارة إلا به. ولهذا كثير من كتب الفقه في باب الطهارة يذكرون الختان لأنه جزء من الطهارة، في باب الطهارة وأبواب الطهارة يتعرضون لذكر الختان لأنه جزء من الطهارة المطلوبة للتعبد. قال رحمه الله ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا. الأقلف هو الذي لم تزل القلفة، يعني لم يعمل له الختان. ويشرع ألا لا يبلغ العشرة أقلفا، أي لا يبلغ العاشرة من عمره وهو غير مختتن. يشرع ألا يبلغ العاشرة من عمره وهو غير مختتن، هذا معنى قوله ويشرع ألا يبلغ العشرة أي سنوات أغلفا، أي عليه الغلفة، أي لم يختتن، لأنه ناهز البلوغ وقارب البلوغ، وعند البلوغ يكون واجبا لأنه ارتبط في أمر الطهارة، أما ما قبل البلوغ فإنه لا يكون واجبا لأنه لم يبلغ التكليف والوجوب، لكن إذا بلغ التكليف فإنه حينئذ يكون الختان في حقه واجبا، يكون الختان في حقه واجبا. ويشرع ألا يبلغ العشر أقلفا. ويكره في الأسبوع فعل التهود، يكره الختان في الأسبوع أي الأول، في الأسبوع أي الأول من عمر الطفل. لماذا؟ لأن هذا صنيع اليهود، أن هذا صنيع اليهود، واليهود يختتنون بخلاف النصارى، فهذا صنيع اليهود يختتنون في الأسبوع الأول، فمخالفة لهم لا يفعل. وأيضا قيل إن الختان في الأيام الأولى من الولادة، اليوم الأول والثاني والثالث، أمر لا يحمد في حق الصغير، يعني جسمه لم يكن في هذا الوقت مهيئا تماما للختان، فلا يكون في ويكره في الأسبوع أي الأول من الولادة التي هي الأيام الأولى، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. قال فعل التهود أي فعل اليهود، فعل التهود أي فعل اليهود. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تختنن الميت من غير مرية، أي من غير ارتياب. ولا شك في هذا الحكم، حكم واضح ومتقرر أن الميت إن مات على غير الاختتان، مثلا شخص أسلم كبيرا ولم يختتن، أو يجهل مثلا حكم الختان أو غير ذلك ومات على غير الختان لم يختتن، هل يختن بعد الموت؟ يقول الناظم ولا تختنن الميت من غير مرية، يعني هذا أمر لا مرية فيه. لماذا؟ لأن الحكم الذي يتعلق بالختان وهو تمام الطهارة والمتعلق بالتعبد انتهى بالموت، انتهى بالموت، فالأمور التي تتعلق بذلك انتهت بموته، فلا يفعل له الختان، وهذا قطع لجزء من بدنه بغير مستند أو دليل شرعي يوجب ذلك. هذا بالنسبة للختان. أما قص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظفار فهذا يفعل، فهذا يفعل، ولهذا قال الناظم رحمه الله في الشطر الثاني وشاربه والإبط والظفر فاجددي، اجدد أي أزل هذه الأشياء، يقلم أظفاره إذا كانت طويلة وينتف إبطه وتحلق العانة إذا كان ثمة حاجة إلى ذلك، حتى يكون هذا من تمام تغسيله وتجهيزه، بخلاف الختان فإنه قطع جزء من بدنه يتعلق بحكم لا ينقطع بالموت، يتعلق بحكم ينقطع بالموت. ثم قال رحمه الله ويشرع إيكاء السقا وغطى الإنا وإيجاف أبواب وطفو الموقدي. هذه ثلاثة آداب عظيمة، أربعة آداب عظيمة من آداب الشريعة وجمال هذا الدين العظيم المبارك. الأول منها إيكاء السقا، إيكاء السقا، المراد بالسقا القربة ونحوها مما له فوة، فمن السنة إيكاؤه أي ربطه، لا يبقى مفتوحا، لا يبقى فم القربة مفتوحا، وإنما إذا أخذت منه الحاجة من ماء أو نحوه فإنه يوكى السقا أي يغلق، يربط ويشد. فقال إيكاء السقا ويشرع إيكاء السقا وغطى الإناء أو غط الإناء، أن يغطى الإناء بأن يجعل عليه الغطاء سواء كان فيه ماء أو فيه طعاما أو فيه شرابا فإنه يغطى، وهذه التغطية وأيضا الوكاء للسقا كل من حفظ هذه الأطعمة والأشربة من أن يصل إليها شيء من الآفات أو الحشرات أو الأسقام أو نحو ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أوكوا السقاء واذكروا اسم الله، وغطوا الإناء واذكروا اسم الله، فهذا ثبتت به السنة، وهذا مما يبين لنا جمال هذا الدين وكماله وعظمته، وأنه يحقق للعبد المصالح التامة الكاملة في جميع شؤونه. فتوجيهات الدين وآدابه وما يدعو إليه تحقق للعبد المصلحة في كل شؤونه، وجميع مجالات حياته، كل مجال من مجالات حياته تأتي هذه الآداب المباركة مصلحة لشأن العبد، محققة التمام له والسلامة بإذن الله تبارك وتعالى. وإيجاف أبواب، عندما يريد الإنسان أن ينام يغلق الباب ويذكر اسم الله، كما جاءت بذلكم السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا يفتح بابا غلقا، لا يفتح بابا غلقا، فهذا فيه حفظ للعبد وصيانة له، عندما يدخل غرفته لينام يغلق الباب ويقول بسم الله ويغلق الباب، فهذا فيه حفظ له من الشيطان، وأيضا حفظ له من الشرور الأخرى، فهذا أيضا من كمال هذه الشريعة وجمالها. وطفو المؤقد يعني النار، طفو المؤقد يعني طفو النار، لأن بقاء النار مشتعلة مع نوم الإنسان خطر عليه. وقد جاء في حديث أن أهل بيت احترق عليهم بيتهم ليلا في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، احترق عليهم بيتهم ليلا وهم نيام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم، إن هذه النار عدو لكم، وأمر عليه الصلاة والسلام بإطفاء النار وإطفاء السراج عند النوم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفويسقة التي هي الفارة المفسدة تجر الفتيل إلى حيث الفراش أو نحوه لتشعل النار، لأن قد يقول بعض الناس النار بعيدة عن الفراش وما تصل، الفارة التي هي الفويسقة تجر فتيلا تشعل في طرفه نارا وتضعه في حيث يوجد الأشياء المشتعلة من فراش أو نحوه. وهذا كله من كمال هذه الشريعة العظيمة في توجيهاتها المباركة والهدي القويم الذي جاءت به. قال رحمه الله: وتقليم أظفار ونتف لإبطه وحلقا أو التنوير للعانة اقصدي، هذه أمور من سنن الفطرة، من سنن الفطرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، وذكر هذه السنن، سنن الفطرة. تقليم الأظفار، تقليم الأظفار بحي أظفار القدم وأظفار اليد، كل ما طالت قليلا يقلمها، كل ما طالت قليلا يقلمها. وفي تقليمها سلامة من التشبه بالوحوش، لأن الوحوش هي التي لها أنياب وأظفار بارزة، وإذا تركت الأظفار طويلة على حالها أصبح بحال من فعل ذلك شبه بالوحوش. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فهذا الإنسان المكرم يجب أن يربأ بنفسه من أن يكون بمثل هذه الحال، والشريعة جاءت بمثل هذه الآداب ارتفاعا بالإنسان، ارتفاعا بالإنسان عن الدناءات وعن التشبه بالحيوانات. فالسباع والوحوش هي التي لها أظفار ولها أنياب بارزة، فإذا ترك أظفاره الإنسان على حاله، أظفار قدمه وأظفار يده، أصبح مثلها وشبيها بها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن بقاءها طويلة نوع من الوسخ، وإبقاء للوسخ الذي يعلق تحت الأظافر، فهذا من أيضا النظافة والنزاهة والنقاء بتقليمها ومتابعة تقليمها أولا بأول نظافة لبدنه، إلى غير ذلك من الحكم والأسرار العظيمة التي تدل على كمال الشريعة بالدعوة إلى هذه الآداب العظيمة الفاضلة. كذلك نتف الإبط، نتف الإبط، والإبط الأولى أن ينتف ولا يحلق، أن ينتف ولا يحلق، والنتف بأن يكون الشعرات التي تنبت في الإبط تمسك باليد أو بشيء آخر وتنزع من مكانها. ونتفها أبلغ في نقاء المكان الذي هو الإبط، أبلغ في نقاء المكان الذي هو الإبط. وأيضا يتحقق به خروج الشعر في المرة الأخرى ناعما، ليس خشنا غليظا، وإنما بالنتف يخرج الشعر في كل مرة ناعما، لكن إذا كان يحلق باستمرار يكون الشعر كثيفا وخشنا ومؤذيا للإنسان في إبطه. فالنتف للإبط تتحقق به هذه المصلحة. وإن حلق جاز، لكن السنة جاءت بالنتف وهو الأسلم والأنفع للعبد، الأسلم والأنفع للعبد. وحلقا أو التنوير للعانة، حلقا للعانة أو التنوير للعانة. الحلق معروف، والعانة المراد بها الشعر الذي ينبت في أسفل البطن حول الفرج، في أسفل البطن حول الفرج في الذكور والإناث. فحلقه أي بالموسى، فهو يحلق بالموسى بحيث تزول هذه الشعور التي تنبت حول الفرج، وهذا من النظافة، هذا من النظافة والنقاء والنزاهة التي جاء بها الإسلام. وقوله رحمه الله أو التنوير، أو التنوير، المراد بالتنوير استعمال النورة بدل الحلق، استعمال النورة بدل الحلق. والنورة هي شيء يكون من الحجر يحرق ويدق ويستعمل في إزالة هذا الشعر، ويستعمل في إزالة هذا الشعر النابت على العانة. قال وحلقا أو التنوير للعانة، أو التنوير للعانة، يقصد فعل هذه السنن التي من سنن الفطرة والتي فيها كمال العبد ونظافته ونزاهته من هذه الأمور. قال ويكره بعد الأربعين بقاؤه، يكره بعد الأربعين بقاؤه، يكره بقاؤه أي هذه الأشياء التي الأظفار أو شعر الإبط أو شعر العانة، يكره بقاؤه بعد الأربعين، لأنه إذا ترك، يعني ذكر الأربعين كحد أقصى، ذكر الأربعين كحد أقصى، وإنما الأصل أن كل ما طالت يزيلها، وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، يعني بعضهم يكون نبات مثلا شعر الإبط أسرع من الآخر، وآخر يكون نباته شعر إبط أبطأ. فهي لا، من حيث الحد الأدنى لا ترجع لمدة، وإنما بحسب وجود هذا الشعر، لكن كحد أقصى لا يتجاوز الأربعين، كحد أقصى لا يتجاوز الأربعين، يعني هذا سقف أعلى للمدة بحيث لا يتجاوزه. ودليل ذلك حديث أنس في مسلم أن قال وقت لنا في قلم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا نترك ذلك أربعين يوما أو أربعين ليلة، ألا نترك ذلك أربعين ليلة، هذا الحد الأعلى في المدة، لكن ينبغي أن يتعاهدها قبل ذلك، يتعاهدها قبل ذلك إذا وجد أظفاره قد طالت أو إبطه أو شعر العانة أو الشارب، فإنه يتعاهد ذلك، وعليه أن لا يتجاوز الأربعين كحد أعلى للمدة. ولهذا قال رحمه الله ويكره بعد الأربعين بقاؤه. ودفنك كلا، ودفنك كلا، كلا من ماذا؟ من شعر الإبط وشعر العانة والأظفار وأيضا شعر الذي يقص من الشارب، ودفنك كلا سنة فاروي واقتدي، اروي أي هذه السنة واقتدي بها، فاروي واقتدي. ولا أعلم في ذلك ثبوت سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفن هذا الشعر، يعني لم يثبت فيه فيما أعلم حديثا صحيحا عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال بذلك بعض أهل العلم واستدلوا عليه ببعض العمومات، والأمر فيه سعة، إن دفنها فلا حرج، وإن أيضا ألقاها مع غيرها من الأشياء المهملات ونحوها فلا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، وظاهر كون حسب طيب لخرد. هنا في هذا البيت يذكر رحمه الله تعالى الفرق بين طيب الذكور وطيب الإناث، بين طيب الذكور وطيب الإناث، وأن طيب الذكور ما ظهرت رائحته وخفي لونه، طيب الذكور ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وطيب الإناث ما ظهر لونه وخفيت رائحته. فقوله هنا وندب أي يستحب ببادي الريح، ما معنى بادي؟ أي ظاهر، ظاهر الريح، بادي الريح أي الذي رائحته ظاهرة بادية. وندب ببادي الريح طيب ذكورنا، أي يستحب لذكورنا أن يتطيبوا بالطيب الذي تبدو رائحته وتظهر رائحته، تبدو رائحته وتظهر رائحته. فهذا فيما يتعلق بالذكور. أما الإناث قال: وظاهر كون حسب طيب لخرد. الخرد جمع خريدة وهي العذراء، الخرد جمع خريدة وهي العذراء، البنت البكر يقال لها خريدة، والجماعة منهن خرد. والمراد هنا الأنثى، المراد هنا الأنثى. فطيب الإناث هو ما كان ظاهر كون، ظاهر كون أي شكله، ظاهر كون أي شكله ظاهر من حيث اللون، من حيث الشكل ظاهر يرى. حسب ما مراد بقول حسب؟ أي بدون رائحة، ظاهر كون أي ظاهر اللون الشكل، حسب أي بدون رائحة، لأن طيب الأنثى هو ما ظهر لونه وخفيت رائحته. بقول حسب يحترز من الرائحة أن لا يكون له رائحة ظاهرة، لأن طيب الأنثى ما ظهر لونه وخفيت رائحته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أحكاما تتعلق بالعطاس، قال: ويحسن خفض الصوت من عاطس، وأن يغطي وجها لاستتار من الردي، لاستتار من الردي. هذان أدبان يتعلقان بالعطاس، الأول خفض الصوت، الأول خفض الصوت بحيث عندما يعطس لا يكون له صوت يؤذي من حوله، لا يكون لعطسته صوت يؤذي من حوله أو يزعج من حوله، فيحاول كظم الصوت، ولو استعان على كظمه بوضع مثلا طرف رداءه أو عمامته على فيه وأنفه يرد بذلك الصوت ويحاول أيضا من حيث خروج العطسة لا يكون لها صوت، لأن بعض الناس إضافة إلى الصوت المعتاد إضافة إلى الصوت المعتاد الذي يحاول أن يكظم يحاول أن يزيد عليه صوتا من فمه إضافة إلى الصوت اللي. وهذا كله خلاف الأدب، خلاف أدب الشريعة. الشريعة جاءت بالكظم، الشريعة جاءت بالكظم. وبعضهم إذا كان من حوله مثلا في غفلة ربما يصيبهم فزع من العطسة، أو إذا كان حول أحد نائم يؤذيه أذى عظيما. فالسنة جاءت بهذا الأدب، أن الإنسان إذا عطس والله عز وجل يحب العطاس، وهذا الشيء الذي يحبه الله، لا ندخل عليه أمورا تكون إيذاء للآخرين، إيذاء للآخرين. فمن السنة خفض الصوت من العاطس، وأن يغطي وجها، يغطي وجها، إما أن يضع يده على وجهه وعلى فمه وأنفه، أو يأخذ مثلا طرف عمامته أو رداءه ويضعه على وجهه. لماذا؟ قال لاستتار من الردي، استتار من الردي، لأنه أحيانا قد يخرج شيئا أو رشاشا أو نحو ذلك، فإذا غطى هذا فيه استتار من الردي، فيه استتار من الردي، أي تغطية لوجهه وأنفه من الردي، أي خروج شيء يعني يتأذى به من حوله. ويحمد جهرا، ويحمد جهرا أي العاطس، ويحمد جهرا عندما يعطس يقول الحمد لله جهرا، بحيث يسمع من حوله. المراد بجهرا أي يسمع من حوله حمده لله، لأنه يترتب على ذلك سنن عظيمة جدا، هي من جمال هذه الشريعة وكمالها. فيحمد جهرا أي بصوت يسمعه من حوله. ثم قال وليسمته سامع لتحميده، وليسمته سامع لتحميده، أي من سمع تحميده، لا من سمع عطسته، من سمع تحميده يسمته. ومعنى يسمته أي يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، يرحمك الله. قيل التسميت المراد به الدعاء بالثبات واستقامة الأمر من الشوامت القوائم، قيل ذلك. وقيل إن التسميت من إزالة الشماتة، التسميت من إزالة الشماتة به، فهو يدعو له بهذه الدعوة العظيمة. على كل، المراد بالتسميت أن يقول يرحمك الله، أن يقول يرحمك الله. قال وليسمته سامع لتحميده، إذا لم يسمع تحميده، سمع عطسته ولم يسمع تحميده، يسمت أو لا يسمت؟ الحكم مرتبط بسماع سماع الحمد، مرتبط بسماع الحمد. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أنس كان رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحدهم فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، عطس الآخر فلم يحمد فلم يشمت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الآخر عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، قال حمد الله فشمته ولم تحمد الله فلم أشمتك. فالحكم متعلق بالحمد، ولهذا قال رحمه الله وليسمته سامع لتحميده، ما قال سامع لعطسته، قال سامع لتحميده أي لقوله الحمد لله. ولهذا نبه الناظم في أول البيت ويحمد جهرا، ويحمد جهرا حتى يسمع حمده، حتى يسمع حمده. وبعض الناس إذا عطس رج المكان رجا ولا يحمد، يرج المكان الذي حوله بحيث كل الحاضرين يسمعون العطسة ولا يحمد، فيسمع عطاسه سماعا محققا مؤكدا ولو من بعد، ولا يسمع له حمد لله سبحانه وتعالى، ويحمد جهرا وليسمته سامع لتحميده، وليبدي رد المعود، وليبدي رد المعود أي عليه إذا حصل أن شمت وقيل يرحمك الله، عليه أن يرد بالدعاء لمن شمته بقوله يرحمك الله. وهذا يبين لنا سبحان الله كمال هذه الشريعة عند حصول هذه النعمة، لأن العطاس نعمة وأمر يحبه الله سبحانه وتعالى، الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فعند حصول هذه النعمة انظر هذه اللحمة المباركة بين المسلمين، أحدهم حدثت له هذه النعمة العظيمة فحمد الله على هذه النعمة نعمة العطاس، لأن فيه خروج أبخرة وأشياء مؤذية ومضرة بالإنسان، فبالعطاس تخرج، والعطاس هو دفع قوي جدا للهواء بسرعة هائلة، حتى قيل إن سرعة العطاس بالحساب سرعة 60 كيلومتر في الساعة، سريعة جدا أو أكثر من ذلك، سريعة جدا دفعة، فيخرج أشياء مؤذية للإنسان، هذه نعمة لو بقيت أضرت به وآذته، فيشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة الحمد لله، ثم من حوله يدعون له يرحمك الله عطست وحمدت ربك على هذه النعمة فيدعى لك بالرحمة يرحمك الله، ثم يبادلهم هو الدعاء بالدعاء، فهذه ما يدل على الرابطة بين المسلمين واللحمة القوية والأثر المبارك الذي يدل على قوة الله. قال رحمه الله تعالى: وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة، ما معنى ذلك؟ يعني إذا تكرر العطاس، عطس المرة الأولى وحمد وشمت والثانية والثالثة، بعد ثلاث إذا عطس تقول عوفيت، ما معنى عوفيت؟ أي عافاك الله، أسأل الله لك العافية، لماذا؟ لأن جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة قال هذا مزكوم، قال هذا مزكوم. يقول ابن القيم رحمه الله أظن في كتاب زاد المعاد قال: قوله هذا مزكوم تنبيه بالدعاء له بالعافية، تنبيه للدعاء له بالعافية، مزكوم أي مع مرض الزكام، فإذا تكرر فهذا مزكوم أي مع مرض الزكام، فهذا فيه التنبيه له، التنبيه بالدعاء له بالعافية، فإذا كان زائد على هذا القدر يدعى له بالعافية، نسأل الله لك العافية، نسأل الله لك الشفاء إلى غير ذلك. قال: وقل للفتى عوفيت بعد ثلاثة أي بعد أن يشمت ثلاث مرات، وللطفل بورك فيك وأمره يحمدي، وأمره يحمدي أو أمره يحمدي أن يحمد العاقبة، أمره يحمد أي أن يحمد العاقبة، فالطفل أي الصغير إذا عطس يقال بارك الله فيك، هذا مراد الناظم بقوله وللطفل بورك فيك، أي إذا عطس الطفل يقال بارك الله فيك، يقال بارك الله فيك، وهذا ورد فيه حديث لا يصح، ورد فيه حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وللطفل بورك فيك وأمره يحمد أي يحمد أمره بمثل هذا الدعاء. وغطي فمن واكظم تصب في تثاؤب فذلك مسنون بأمر المرشد أي النبي عليه الصلاة والسلام. هذان أدبان يتعلقان بالتثاؤب، وفي الحديث إن التثاؤب إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، والتثاؤب يدل على الخمول والكسل والفتور، فهو أمر لا يحبه الله يبغضه يكرهه سبحانه وتعالى. ولهذا يسن لمن أتاه هذا التثاؤب أن يكظم ما استطاع. إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، يعني يحاول أن يمنع. والأمور المطلوبة عند التثاؤب ترتيبا ثلاثة: إذا أحس بأنه بدأ يتثاءب يحاول أن يمنع وجوده، يحاول أن يمنع يدفع وجوده، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: إذا وجد التثاؤب ولم يتمكن من منعه يحاول كظمه بالضغط على مثلا فمه وامساك فمه ألا ينفتح، هذه المرحلة الثانية. الثالثة: إذا تثاءب وانفتح فمه وصل إلى هذه المرحلة فليغطي فمه، يغطي فمه إما بيده أو بثوبه. قال: وغطي فما واكظم تصب في تثاؤب. وتغطية الفم عند التثاؤب في فوائد عظيمة، أهمها ثلاثة: تغطية الفم عندما ينفتح وقت التثاؤب في فوائد عظيمة أهمها ثلاثة. الأول ما جاء في الحديث، قال: فإن الشيطان يدخل، فإن الشيطان يدخل. ومن هذا الذي يريد لنفسه دخول الشيطان؟ فالشيطان يدخل إذا وجد هذا الفم مفتوحا، دخل والعياذ بالله. قال: فإن الشيطان يدخل، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر: غير الشيطان قد تدخل أتربة، قد يدخل ذباب، قد يدخل نامس، قد يدخل شيء من هذا القبيل، فأيضا يغطي فمه ليسلم من ذلك. الأمر الثالث: أن كون الفم مفتوحا أمام الجلاس صفة ذميمة وليست بجيدة، فينبغي أن يراعي ذلك. فإذا الأمور على الترتيب: يحاول أن يمنع وجود التثاؤب، فإن وجد يكظم ويحاول أن لا ينفتح الفم، إذا فتح الفم يسارع إلى تغطيته بيده أو بطرف ثوبه. قال: فذلك مسنون بأمر المرشد. المرشد هو نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، اللهم اجزه عن أمة الإسلام خير الجزاء على هذا الإرشاد العظيم المبارك الذي من الله سبحانه وتعالى علينا به. بهذا ينتهي هذا المجلس، وأحب أن أنبه وأرجو أن تسامحوني على هذا التنبيه، وأكرر الرجاء أيضا جزاكم الله خيرا، الدرس يتوقف إلى ما بعد السبت القادم، الدرس يتوقف إلى ما بعد السبت القادم، يعني ليس هذا السبت الذي يأتي وإنما الذي بعده بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا بدأنا السبت القادم، السبت الذي بعد القادم، نبدأ إن شاء الله كما اتفقنا بتجريد الجامع الصحيح الذي مختصر صحيح البخاري للزبيدي، والمنظومة تتوقف إلى أجل غير مسمى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الخير، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ووفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأيضا أجدها فرصة لأخص بالدعوة أمير المدينة الجديد، نسأل الله عز وجل أن يجعله ناصية مباركة على هذا البلد، وأن يستعمله في الخير، وأن يجري الخير على يديه، وأن يوفقه لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.